بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. سيد الناس، بعد أن ذكر أصل الحكم ووجوب الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، وقلنا أن مقصودا من الخمس بمعنى الاصطلاحي، قال: سواء كانت أرض مزرعة أو مسكن أو دكان، يعني عمم الأرض إلى كل أنواع الأرض. قلنا أن الأقوال في المسألة متعددة. القول الأول هو أن موضوع الحكم وخصوص الأرض الزراعية دون غيرها، فإذا اشترى أرض مسكن أرض دكان فلا يجب عليه فيها الخمس، وإنما يختص الخمس بخصوص الأرض الزراعية. القول الثاني، طبعا هذا القول قلنا منسوب إلى جملة من علمائنا. القول الثاني هو تعميم الأرض لكل أرض. الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم يجب فيها الخمس، وإنما تكون أرضا زراعية. وهذا هو الذي اختاره السيد الماسن تبعا لآخرين. القول الثالث هو التفصيل بين أن تكون الأرض مقصودة بالبيع بالإرسال، وبين أن تكون مقصودة شنو؟ بالتبع. إن كانت مقصودة بالإرسال يجب فيها الخمس، وإن كانت أرض دار المهم أن تكون مقصودة بالإرسال، إما استقلالا أو ضمنا، لأن إذا كانت مقصودة بالضمن أيضا هي مقصودة شنو؟ بالإرسال. في مقابل أن تكون مقصودة الأرض شنو؟ بالتبع، فما مقصودة بالمرة، والبيع واقع عليها بالتبع، فما لا يجب فيها خمس. هذا التفصيل الأخير ظاهر أن أول من اختاره هو صاحب المصباح الفقيه، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه في هذا التفصيل. استدل بالقول الأول وهو كون اختصاص بالأرض الزراعية بشيوع، هكذا ذكروا، بشيوع إطلاق الأرض على أرض الزراعة. الشايع بلي لا هذا الخبر، شيوع إطلاق الأرض على الأرض الزراعية. أن الشايع هو أن الأرض عندما تطلق تستعمل في ماذا؟ في الأرض الزراعية. كأن هذا الشيوع يوجد حمل الأرض في الرواية على من؟ على المعنى الشايع الذي يستعمل فيه لفظ الأرض، وهو شنو؟ وهو الأرض الزراعية. فتأمل الرواية على خصوص الأرض الزراعية، الحكم يختص بخصوص الأرض الزراعية. هذا أولا. واستدل على ذلك ثانيا بعدم تعارض التعبير عن الدار والبستان ونحوها بالأرض، وإنما متعارض التعبير عنها بماذا؟ بعناوينها الخاصة. إذا اشترى الأرض غير الزراعية، إذا اشترى دارا يقال دار، اشترى دار، اشترى بستانا يقال اشترى بستان، لا يقال اشترى شنو؟ أرضا، وإن كان اشترى أرضا، عندما يشتري الدار واشترى شنو؟ أرضا ومنعا، لكن ليس المتعارف التعبير عن ذلك ماذا؟ بالعارف، وإنما يعبر عن ذلك بعناوين خاصة من قبيل الدار والبستان وأمثال ذلك. فإذا قيل في الرواية اشترى أرضا، لا يكون المقصود بذلك هو اشترى شنو؟ اشترى دارا، واشترى دارا فيها أرض، وبستانا فيها شنو؟ فيها أرض، وإنما الذي يفهم من ذلك هو أنه اشترى أرضا شنو؟ زراعية. أقول هذان المؤيدان أو الدليلان أو القرينتان، هذه لا توجد في الحقيقة الاختصاص بالأرض الزراعية، ثم الشيوع اللي ذكرها غير واضح. هذا الشيوع اطلاق شوفوا تعبير دقيق، ليس المقصود بالشيوع في هذا الدليل هو الشيوع الخارجي والتعارف الخارجي حتى الناقشة، لأنه هذا لا يوجد شنو تقييد الإطلاق وانصراف الإطلاق، وإنما مقصوده الشيوع في الإطلاق الاستعمال، يعني أن استعمال الأرض في الأرض الزراعية هو الشايع. واضح. ولذا جوابه لابد أن يكون بشكل آخر، لأن يقال لأنه إنكار أصل الشنو أصل الشيوع مقداعي لهذا الشيوع. الأرض تستعمل في كل أرض سواء كانت زراعية أو لم تكن زراعية، معدل الزراعة أو لم تكن معدل شنو في الزراعة. من يشتري أرضا لكي يبني عليها ليس يقال لأن اشترى أرضا بلا شعور بعناية وتجوز ومصالح، اشترى أرضا. فهذا الشيوع المدعى في المقام غير واضح، لأن الأرض كثيرا ما تطلق على غير الأرض الزراعية، ويستعمل هذا اللفظ في الأرض الزراعية وغير الأرض الزراعية. وأما الثاني وهو مسألة التعارف، إطلاق الدار على ما اشترى دارا أو بستانا وعدم تعارف التعبير عن ذلك للعارض، هذا لا يمنع من شمول النص لما إذا اشترى أرضا أرضا غير شنو غير زراعية، هذا عدم تعارف التعبير عن الدار والبستان إلا بهذه العناوين، هذا لا يعني إلا ماذا؟ لا يعني إلا أنه عندما يشتري دارا نقول أن النص ليس منه صحيح. ليش؟ لأنه عندما يشتري دارا لا يعبر عن ذلك لأنه اشترى شنو؟ بلياي أرضا. صحيح. ليش؟ لأنه لا يتعارف التعبير عن شراء الأرض في ضمن الدار، لا يتعارف التعبير عنه لماذا؟ لأنه اشترى شنو أرضا. صحيح. لكن هذا من ماذا يمنع؟ يمنع من شمول الناس لما اشترى دارا فيها أرض ومحلا فيه أرض ودكانا فيه أرض. صحيح. لكن هل يمنع من شمول الناس لما اشترى أرضا خالية لكن ليست زراعية؟ إذا اشترى أرضا لا يوجد عليها الدار ولا المحل ولا البستان، أرض أرضا خالية لكن لكي يبني عليها ليست معدة علما الزراعة، لا يلزق هذا العنوان والنص يكون شاملا لذلك، فيقال هذا اشترى من مسلم شنو أرضا. فإذا هذا عدم التعارف غاية ما إلا إذا سلمناه يمنع من ماذا؟ من شمول النص بما إذا اشترى أرضا في ضمن دار أرضا في ضمن محل، لأنه متعارف التعبير عن ذلك لأنه اشترى شنو دارا محلا، لكنه لا يمنع من شمول ماذا؟ من شمول الأرض للأرض التي يشتريها الذمي من المسلم بمعنى لا تكون زراعية. فإذا هذا الدليل لا يوجد تخصيص الحكم بخصوص الأرض شنو زراعية. الظاهر كما يعني الظاهر من النص هو أن كلمة شراء الأرض الواردة في النص الشريف المتقدم الظاهر منها عرفا، بحسب ما نفهم عرفا من هذه الكلمة اشترى أرضا، أن الأرض المشتراة من قبل الذمي هي أرض كما يسموها الفقهاء بيضاء، يعني أرض خالية من بناء ونحوه. الظاهر الظهور الأول للعرض عندما يقال اشترى أرضا هو هذا، أنه اشترى أرضا خالية من ماذا؟ من البناء ونحو البناء. هذا في الظهور يعني يجب أن نثبته، ويساعد عليه استقرار الاستعمالات العرفية للأرض عندما يقول الإنسان استأجرت أرضا يفهم من هذا انه استاجر ارضا في ضمن شنو بناء واضح، ما يفهم من هذا، يفهم منه انه استاجر ارضا خالية. اذا قيل ان الدولة توزع اراضي على المواطنين ماذا يفهم؟ يفهم ان الاراضي خالية، ليس فيها بناء، ليس فيها شجر، ليس فيها اي شيء يشغلها، وانما هي ارض خالية. نعم قد يكون فيها بناء لكنه بحكم شنو؟ بحكم العدم. واضح لك، ما يمنع من اطلاق انه اشترى ارضا او باع ارضا او استاجر ارضا وهكذا. الذي يفهم من اشترى ارضا هو ان الارض المشترى ارض خالية مما يشغلها، الا بنحو يكون الشيء بحكم العدم كما قلنا. هذا الذي يفهم من النص، لكن هل يفهم من النص ان الارض يجب ان تكون زراعيه او معدل الزراعه؟ هذا لا تنفع له في نفس الروايه، ماكو موجود لهذا. ترى ارضا بل الارض لا بد ان تكون خاليه من البناء. واضح، يعني بعبارة أخرى أنه إذا اشترى أرضا مع بناء يصح الكلام السابق أن هذا لا يطلق عليه أنه اشترى شنو أرضا، وإنه يطلق عليه أنه اشترى دارا أو محلا أو بستانا أو ما شابه ذلك. فإذا لابد من أن نعتبر في الأرض التي يثبت فيها الحكم ويشملها النص أن تكون أرضا شنو مجردة من البناء او نحوه. واضح، فالناس لا يشمل شراء الدار، وان كان اشترى في الدار ايضا شنو ارضا. واضح، من دون ان نفرق، يعني من دون، يعني ينبغي ان لا يفرق حينئذ بين ان تكون الارض المقصوده بالاستقلال ومقصوده شنو بالتراب. في كل هذه الحالات الظاهر انه لا ينطبق على ذلك انه اشترى شنو ارضا، يعني الذي يفهم هذا اللي يقوله، الذي يفهم من الناس هذا، الذي يفهم من الناس اشترى ارضا هو انه اشترى ارضا مجردة، لا ارضا شنو مشتملة على بناء او مشتملة على نحو البناء. نعم الشيء الوحيد اللي يستثنيه والبحث في الناس ملتزم بوجود الخمس فيه، اذا قلنا بوجود الخمس فيه، وما اذا كان البناء بحكم العدم، كان البناء اصلا شيء غير مقصود وغير مهمل، واصلا قد الثمن ليس له دخيل في زياده الثمن. في هذه الحاله بل يثبت انه اشترى ماذا؟ ارضا، مين معنى اشترى؟ اما اذا اشترى دارا افترض ان الارض مقصوده بالاصاله، اما افترض ان الارض مقصوده بالاصاله والبناء ايضا المقصود بالاصاله، لا يصب عليها انه اشترى شنو ارض. بمعنى ان الذي يفهم من النص غير هذا، النص منصرف عنه لا يشمله، لا يقال اشترى ارضا، وانما يقال اشترى شنو دارا، اشترى بستانا. لكن عندما يقال اشترى ارضا الذي يفهم من ذلك هو انه اشترى ارضا مجردا ليس فيها ماذا بناء. نعم لا يجب ان تكون الارض ارضا زراعيه، وهذا قيد لا داعي للالتزام به، لا داعي ان نلتزم الارض المجرده ملازمه لكونها معده علما للزراعه، ما في داعي للالتزام بهذا، لان الارض المجرده لا تكون شنو معده للزراعه، لا تكون صالحه اصلا علما للزراعه. فالذي يفهم من النص هذا المعنى، وهذا المعنى هو الذي يمكن تطبيقه على الأمثلة العرفية التي تساعد على هذا الفهم. من هنا يكون القول الأول هو الأقرب بحسب ما نفهم من هذا النص، قول ماذا الأول لا القول الثاني اللي هو أنه ما تدع التقيد بالأرض شنو الزراعية، لكن مع تعديل أيضا ما تدع لتعميم لكل أرض ولو شنو كانت في ضمن دار أو في ضمن شنو بستان، هذا هم نوافق عليه، وإنما التعميم يكون لغير الأرض الزراعية مما تكون مجردة عن البناء أو الشجر أو ما شابه ذلك. هذا هو الذي يفهم من النص، وهذا هو الذي يختص النص به ويكون النص منصرفا غير شامل لغيره. فالصحيح هو عدم تخصيص الارض الزراعيه وشمولها لغير الارض الزراعيه، لكن بشرط ان تكون مجرده من البناء، الا اذا كان البناء لحكم العدم لقلته وعدم الاعتناء به ولعدم بذل ثمن مثلا، لان دخالته في زياده الثمن عندئذ يرى ان ذلك من صدق انه اشترى ماذا؟ اشترى ارضا. القضيه ليست منوطه بقصد المشتري انه قصد الارض بالاستقلال او قصد الارض شنو بالتبع، ليست منوطه بذلك، منوطه من استظهار العرف من نفس الناس. من اشترى ارضا ماذا نفهم من هذا النص؟ من اشترى ارضا يفهم من هذا النص ان اشترى ارضا مجردة، لان العرض انما تطلق على العرض المجرد. شراء الارض لا يقال لمن اشترى ارضا مع بناء انه اشترى ارضا، وانما يقال اشترى شنو بناء، اشترى دارا، اشترى عناوين خاصه. هذا القول الثاني. القول الثالث من الكلام اللي ذكرناه يتبين ان القول الثالث ايضا ما بداعي للالتزام به، وذلك باعتبار انه لا داعي للتفصيل بين المقصود بالاصاله وبين المقصود بماذا بالكذا، لان القضيه كما قلنا ليست منوطه بقصد المكلف بقصد الشاري انه قصد الارض بالاستقلال بالاطاله او قصد الارض ماذا بالتبع. قضيه منوطه بالاستظهار العرفي من الناس، ماذا نفهم من الناس؟ ايما ذمي اشترى ارضا من مسلم هذا هل يصدق على شراء الدار اللي فيها ارض، على شراء البستان اللي فيها ارض، او لا يصدق؟ الذي نفهمه هو انه لا يصدق، لا يشمل كل الناس، ولا يخلص التشكيل في ذلك. نعم النص يشمل كل ارض ولا داعي لتخصيصها بالارض الزراعيه. هذا فيما يذكره بالشق الاولى التي ذكرها السيد الماجد. بعد ذلك يقول مصرفه مصرف غيره من الاقسام، مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الاقسام على الاصح، يعني يصرف فيما يصرف فيه خمس الغنيمة وخمس الغوث وخمس الكنز وسائر الأخماس الأخرى، مصرفه نفس المصرف. هذا يستدل عليه طبعا أيضا بناء على الرأي الذي يراه السيد الماتن، بناء على هذا يستدل عليه لماذا؟ بانصراف الخمس في صحيحة الحفظة إلى الخمس الاصطلاح المعهول، إلى الخمس الاصطلاح شنو؟ المعهود. بل بناء على الرأي اللي اختار السادس سيد الماتن هذا مفروض في المقام، مبدا الاستدلال عليه بماذا؟ بالانصراف. هو مفروض على رأي سيد الماتن ان الخمس في الرواية هو ياخذ خمس الاصطلاح والخمس شنو؟ المعهود. كيف نستمر على ان مصرف هذا الخمس هو مصرف سائر الاقسام؟ نستدل على ذلك بالرواب الادله الداله على تعيين مصرف الخمس، الادله الداله على تعيين مصرف الخمس. هذا يقول نجد الخمس والخمس والخمس شنو؟ الاصطلاحي. اقعد من الادله تقول بان الخمس الاصطلاحي مصرفه شنو؟ مصرفه يقسم قسمين، نصف للامام ونصف للمجلس. الدليل في الحقيقة هو الأدلة الدالة على تعيين مصرف الخمس الاصطلاحي، نتمسك بها لإثبات أن هذا مصرفه مصرف سائر الأقسام. واضح هذا؟ هنا قبل أن ننتقل بناء على الرأي الآخر، إيش ماذا يكون مصرفه على الرأي الآخر؟ هنا قد يقال بل قيل لأن عمدة الأدلة الدالة على تعيين مصرف الخمس هو الآية الشريفة، ولكن واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله يستصرفه بالتقدير المعروف. عمدة الأدلة الدالة على تعيين مصرف الخمس هي الآية الشريفة، ولاية الشريفة تختص بخمس الغنائم. أنا ما غنمتم من شيء. بناء على تعميم الغنائم في الآية علما ومطلقا غنيمة وعدم تخصيص هذا الغنائم حار بناء التعميم. إلا أن الآية الشريفة تبين مصرف الخمس بعنوان كونه مصرف الشنو مصرف الغنيمة المساوق للفائدة. وهذا لا يصنع محل الكلام لأن الخمس في محل الكلام لا يصدق عليه أنه خمس فائدة وخمس غنيمة. يصدق على الكنز خمس الكنز، يصدق على خمس الغاوص، يصدق على خمس الفوائد، يصدق على خمس غنيمة الحارب، خمس فائدة استفادها، خمس الفائدة مصرفه هذا. وأما في محل الكلام شلون فائدة؟ فائدة غرض على الجلد. واضح؟ لا يصدق على هذا الخمس الذي يجب على الذمي دفعه انه خمس شنو؟ خمس غنيمة وخمس فائدة. الآية بفضل بيان مصرف خمس الغنيمة بفضل بيان مصرف الخمس بعنوان الغنيمة والفائدة دون تعميم. طبعا تعميم الآية مقصود بغير غنائم الحرب. فحينئذ لا يمكن الاستدلال بالآية التي هي عمدة الأدلة الدالة على التعيين على أن مصرف الخمس في محل الكلام هو نفس مصرف لتعيين الآية الشريفة. لا يمكن الاستدلال بذلك. التمسك بالآية لإثبات أن المصرف في محل الكلام هو نفس مصرف غنائم الحرب هو نفس مصرف الكنز وخمس الكنز هذا لا يمكن تمسكا بالآية الشريفة لأن مفاد الآية هو تعيين المصرف الخمس بعنوان أنه خمس الغنيمة وهذا لا يصدق على محل الكلام. أقول هذا الإشكال في الاستدلال بالأدلة الدالة على التعيين في الحقيقة يعني يمكن النقض عليه بأمرين قبل الحل. الأمر الأول أنه ماذا نقول في الحلال المختلط بالحرام؟ مصرف الخمس فيه تقدم سابقا مصرفه مصرف سائر الأخمص. ما كفرت في مصرف الخمس الحلال المختلط بالحرام بالخمس الغنيمة وخمس الغاوص وخمس الكنز مصرفه نفس المصرف. يعني نفس الإشكال هو يجي شنو الإشكال هو أنه لا يصدق على الـ على الـ على على خمس الحلال المختلط بالحرام أنه خمس غنيمة 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 لا يصدق عليه الفائدة ولا يصدق عليه الغنيمة. إذا كانت الآية الشريفة التي هي عمدة الأدلة كما يقول تبين مصرف الخمس بعنوان أنه مصرف الفائدة هذا كما لا يصدق على محل الكلام أيضا لا يصدق على الحلال المختلف بالحرام. فماذا نصنف؟ والحال أنه تقدم أن لا إشكال يعني مشهور معروف أنه خمسه مصرفه نصف هذا المصرف مصرف سائر الأقسام مصرف خمس سائر الأقسام هذا هو. ثانيا هناك رأي معروف يقول أن الآية الشريفة مختصة بغنائم الحرب مو تقدم كلام بها هذا مختصة بغنائم الحرب ولا تشمل كل غنيمة وإنما ننتجل بوجوب الخمس في مطلق الفائدة بالأدلة الأخرى بالروايات. أما الآية فهي مختصة بغنائم الشن الحرب فنفس الإشكال يجي إنه بيجي في دار أوسع يجي حتى بالحرب. لأي ميزان نتمسك بالآية لإثبات أن مصرف خمس الغاوص هو هذا المصرف اللي تعين الآية وشيء والحال أن الآية مختصة بماذا؟ بغنائم الحرب يعني أن هذا هو مصرف خمس لكن يا خمس خمس بعنوان أنه غنيمة الحرب الغنيمة المأخوذة في حال الحرب واضح هذا لا يضبط على الخوف، لا يضبط على الكنس، لا يضبط على حتى القواعد اللي يستفيدها الانسان، لا يضبط عليه هذا العنوان. فكيف يمكن التمسك بالايه لاثبات ان مصرف الغاو خمس الغاو هو نفس المصرف الذي ذكرته الايه الشريفه في الرساله؟ واضح. وحل المساله، حل المساله هو ان هناك ادله غير الايه الشريفه تبين مصرف الخمس بعنوان الخمس، بعنوان الخمس، لا بعنوان ماذا، لا بعنوان خمس الغنيمه وخمس الفائده، بعنوان ان الخمس الذي يجب على المكلف اداءه هذا مصرفه هو كذا وكذا وكذا. وهذه روايات اكثر من واحده موجوده في ادله في باب الافراد الاخرى، فقط اعطيكم عناوينها في باب تقسيم الخمس، يعني في باب اكو باب ما يجي فيه الخمس، اكو باب قسمه الخمس، في باب قسمه الخمس الحديث التاسع والحديث 12 والحديث 16، واعتقد اكو هناك احاديث اخرى ايضا يمكن التمسك بها. واضح. دعنا من الايه، نريد الايه. اكو ادله تقول ان الخمس بحمار انه الخمس، الخمس الواجب اصطلاحا في الحرم هذا مصرفه كذا وكذا وكذا، تقسم كذا، تقسم ماذا؟ الآية الشريفة. لم تفرع بعض يفرع بعض هذه الروايات في تعليم الخمس إلى الكنز والغوص والمعادن وكذا، ثم تقول أن مصرف هذا الخمس وشنو؟ هو هذه الأمور. فيمكن التمسك بهذه الروايات لإثبات أن المصرف هو نفس هذا المصرف. هذا بناء على الرأي الذي اختاره الماتن، أما بناء على الرأي الآخر هذا مبينة ما يأتي إن شاء الله تعالى.
مجال شوية دقيقتين ثلاث دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم.
الآية الشريفة تقول: يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ثم لا تكتفي بذلك، فأكد كبر مقتا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبير شعر لي ذهني من شواهد الألفية، أنا أخشى أن نكون نحن مصداقا له، وأن الشاعر ينظر إلينا عندما نظم هذا البيت. هذا الشاعر كان يقول كلام النبيين الهداة، مو بالألفية اللي يكتب الألفية، كلام النبيين الهداة كلامنا، وأفعال أهل الجاهلية نفعل. كلام النبيين الهداة كلامنا، وأفعال أهل الجاهلية نفعله. أنا أخشى أن نكون إحنا المصداق الأوضح لذلك، بل المصداق المنحصر لذلك، لأن عوام الناس لا يتكلمون بكلام الأنبياء، فأفعالهم غير مطابقة لهم، أفعالهم مطابقة لأقوالهم ولكلامهم، بينما نحن إذا فعلنا أفعال أهل الجاهلية يحصل على الاختلاف، نتكلم بكلام ونمارس عملا مخالفا تماما لذلك الكلام. أنا قضيت منك على وجه العدالة مرة علي على قلة خبرتي وقلة ابتلائي لهذه الأمور. مرة من المرات دعيت إلى عقد، فذهبت وعقدت المرأة والرجل، المرأة موجودة والرجل موجود، أهل الزوجة موجودين، أهل الزوج موجودين، ماكو أي مشكلة. بعد إتمام العقد في نفس اليوم أو في يوم آخر طرقت الباب وجاني شخص معمم همة ولحية ولحظة خارج أيضا، فاعترض علي أنه كيف تعقد هذه المرأة؟ قلت له لماذا؟ قال هذه المرأة عليها نهوة، نهوة عليه ما يعني طبعا حد قلت خبرة بيه يعني شنو نهوة قال انا ما اروح اتزوج فلان. التنين شو محلك من يرى؟ قال انا ابن عمها. مو ابن عمها يعني كل شيء اللح. من انا انا احنا ما كنت عايش. هذا معمم ولحية ويحضر لها الخارج وتكلم بهذا الكلام العجيب الغريب. وهو شنو صار ليعيش مثلا في الحوزة الأرمية وكذا. أنا ما أدري أن هذا نقدر كلام عمم على كثير من المعممين هكذا أو لا. هذه قضية كل شخص. قضية الأخرى كان نتجاوزها. قضية الأخرى أنه قضية حدثت أخيرا هنا مشكلة بين معمم وبين زوجته. أهل الزوجة يتوصلون ببطاقة الحياة المساكين حتى يصلح الوضع. يتبين أن هذا يعني يعامل زوجته معاملة أهل الجاهلية. حقيقة أهل الجاهلية بالضارب واللاتم وهو جسم بطل وهي مسكينة. يمارس معها ستة أنواع صنوف التعذيب والضرب والكذا حتى يؤدي الامر الى الاحمرار والاصفرار والى اخره. هو محمد ويحضر بعض خارج ايضا ويجلس ويجرس لعله. يعني هذا التفاوت بين ما نقوله وبين ما نعمل به هذا تفاوت خطير جدا. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون. هذا هو يخرج من التنبيه حيوانه ماذا يقول بهذه الامور وان كان هذه الامور وهو أول من لا يلتزم بها. إذن ما ولنا بغيرنا من عوام من الناس وأمثالهم اللي هم متربين على هاي العادات وهاي العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. بأي حق تكبر زوجتك؟ بأي حق؟ شرعا ما لك حق، عرفا ما لك حق، أخلاقيا ما لك حق تكبر زوجتك؟ بأي ميزان؟ بأي ميزان؟ الزوجة محترمة شرعا، محترمة شرعا. واحنا نعرفها، احنا طلبة ودارسين نعرف ان المرأة لا يجوز للزوج ان يجبرها على حمل بسيط له ولأطفاله، مو له لأطفاله ايضا. الارضاع هي ارضاع الطفل غير ملزمة به، غير ملزمة به شرعا. تلزام المرأة بالعمل وتفرض مسكينة بالبيت وتخدم امه وابوه وتخدم خطارة وتخدم كذا، وبعدها هو صاحب من مين عليها؟ واذا صدرت منها مثلا مثلا من الاشياء هو يكيل لها الضرب ويعاتبها بهذا الاسلوب. وهذا شنو هذا؟ يعني شنو قضية شرعية؟ شلون احنا يعني نقنع انفسنا نخدع انفسنا لانه احنا معممين، احنا رجال دين، احنا نتمشى في الشريعة. هذا الشيء خطير جدا وينبغي الالتفات الى. وسأل الله سبحانه وتعالى ان لا نكون نخدع في هذه الآية الشريفة ولهذا بيت الشهر. احنا ان شاء الله هذا يكون عند غيرنا ايضا. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.